السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم مرحبا بطلاب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها، ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. مرحبا بمن وعد الله من فعل مثل فعلهم بأن تنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة وتجالسه الملائكة ويذكره الله سبحانه وتعالى في من عنده. مرحبا بمن يرجى له أن يفوز بأجر المجاهد في سبيل الله، وأن يؤوب من مجلسه بأجر الحاج الذي تم حجه، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. معاشر الفضلاء، درسنا كعهدكم به في فجر السبت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل، وما أعظم المجلس وما أجمل المجلس الذي نسمع فيه وصف ربنا سبحانه وتعالى، ونعرف فيه عقيدة سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، التي يجب أن نتعلمها وأن نعتقدها. فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية وقوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة.
نعم، ختم المصنف رحمه الله عز وجل هذا القسم من الكتاب، والمقصود منه بيان مطابقة عقيدة أهل السنة والجماعة للقرآن لفظا ومعنى. ختم هذا القسم بهذه الآيات التي فيها إثبات رؤية المؤمنين لربهم عز وجل يوم القيامة وفي الجنة، كعادة جماعة من المؤلفين في العقيدة أنهم يختمون مسائل الصفات بمسألة رؤية الله عز وجل. وفي ذلك إشارة لطيفة إلى أن من عرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته في الدنيا فرآه بالبصيرة يرى الله يوم القيامة وفي الجنة بالبصر. جعلني الله وإياكم ممن يرى الله سبحانه وتعالى. وعقيدة أهل السنة والجماعة أن الله لا يرى في الدنيا بالبصر، وعدم رؤية الله عز وجل في الدنيا بالبصر ليست لأن الرؤيا أو ليس لأن الرؤيا محالة في ذاتها، بل هي ممكنة، وإنما من باب الرحمة للبشر لعدم إطاقة البشر ذلك. ولذلك أيها الفضلاء، سأل موسى عليه السلام ربه عز وجل أن ينظر إليه، ولو كانت الرؤية في الدنيا محالة لذاتها لما سألها الكليم عليه السلام. ولو كانت الرؤيا في الدنيا واقعة لما حجبها الله عز وجل عن موسى عليه السلام. كما أن ربنا سبحانه وتعالى علق الرؤية بالممكن، والمعلق بالممكن ممكن غير محال وإن لم يكن واقعا. قال تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فموسى عليه السلام سأل الله أن يريه لينظر إليه، فأجابه الله عز وجل بأنك لن تراني أي في الدنيا، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. هذا ممكن، فعلق الله الرؤيا بالممكن، والمعلق بالممكن ممكن. وقال أبو ذر رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه. رواه مسلم في الصحيح. وتعلم هذا أن الله لا يرى في الدنيا فرض عين على كل مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت. رواه مسلم. تعلموا، هذا أمر بالتعلم، أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت. وفي هذا الحديث أن الله لا يرى في الدنيا، وأنه يجب على المسلم أن يتعلم ذلك. وفيه أن الله يرى في الآخرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل منتهى عدم الرؤية الموت. ولو كانت الرؤية غير ممكنة مطلقا لما علق النبي صلى الله عليه وسلم عدم الرؤية أو منتهى عدم الرؤية بالموت. فدل ذلك على أن ما بعد الموت الذي هو الآخرة يخالف ما قبل الموت. فقبل الموت لن يرى أحد ربه بالبصر، وبعد الموت في الآخرة يوم القيامة في الجنة سيرى المؤمنون ربهم سبحانه وتعالى. هذا في رؤية الله عز وجل في الدنيا بالبصر. أما رؤية الله في المنام في الدنيا فالذي عليه جمهور أهل السنة أن الله يرى في المنام، لكن ليس على وجه الحقيقة، وإنما يرى مثالا لا مثلا، يرى مثالا لا مثلا، فالله ليس كمثله شيء. وكلما كان الإنسان أقوى إيمانا كلما رأى الله في صورة أحسن، وأحسن صورة هي التي رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث: رأيت ربي في أحسن صورة، رأيت ربي في أحسن صورة. وجاء في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم صلى الليل فنعس فنام فرأى ربه في أحسن صورة. هذه رؤية منام. وتوقف بعضها عنك شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في مسألة الرؤية في المنام، لكن الأحاديث ظاهرة في هذا وتدل على ما ذهب إليه جمهور أهل السنة والجماعة. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أن المؤمنين يرون الله عز وجل يوم القيامة وفي الجنة، للآيات التي ذكرها المصنف رحمه الله عز وجل هنا وسنتكلم عنها، وللأحاديث الكثيرة عن جماعة كثيرة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي فيها رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة وفي الجنة، وهي متواترة، هي من أمثلة الحديث المتواتر، أحاديث رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة وفي الجنة، وسيأتي طرف منها إن شاء الله في القسم الثاني من هذا الكتاب في قسم السنة. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الكفار لا يرون ربهم يوم القيامة، فالكفار لا يرون الله مطلقا، لا يرون الله مطلقا لا في الدنيا ولا في الآخرة. أما في الدنيا فلما تقدم، وأما في الآخرة فلقول الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فأولئك الكفار الفجار محجوبون عن ربهم يوم القيامة، فدل ذلك على أن الكفار لا يرون الله يوم القيامة. وهذه الآية تدل على أن المؤمنين يرون الله يوم القيامة، لأنه لما حجب الله أعداءه عن رؤيته دل ذلك على أن أولياءه يرونه، ولو كان الجميع لا يراه سبحانه وتعالى يوم القيامة لما كان لتخصيص الكفار بالحجب فائدة، لما كان لتخصيص الكفار بالحجب فائدة. ولكل ما تقدم من عقيدة أهل السنة والجماعة في الرؤية ضابطان حسنان جميلان لطيفان. أما الضابط الأول منهما فهو أن العبد لا يرى ما يبقى بما يفنى ويرى ما يبقى بما يبقى. أن العبد لا يرى ما يبقى بما يفنى ويرى ما يبقى بما يبقى. ما معنى هذا الضابط؟ معنى هذا الضابط أن العبد في الدنيا عيناه تفنيان، كل من عليها فان، فلا يرى الله في الدنيا بما يفنى بهاتين العينين، فإنها لا تطيق ذلك. ويوم القيامة العينان لا تفنيان، تبقى، فيرى ما يبقى، يرى الله سبحانه وتعالى بما يبقى. وهي هذه العيون التي تكون يعني يوم القيامة. وأصل هذا الضابط من كلام الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن قول الله عز وجل لن تراني، قال هذا في الدنيا، فإنه لا يرى ما يبقى بما يفنى ويرى ما يبقى بما يبقى. وهذا من ألطف الكلام وأجوده وأقواه. والضابط الثاني أن من لم يعرف الله بالبصيرة لن يرى الله بالبصر. أن من لم يعرف الله بالبصيرة لن يرى الله بالبصر. فالكفار الفجار من الملحدين وغيرهم، كل الكفار ما عرفوا الله بالبصيرة، فلن يروا الله عز وجل بالبصر. أما أهل الإيمان فإنهم ينعمون في الدنيا بأطيب ما فيها وفي الآخرة بأطيب ما فيها، فأطيب وأحلى ما في الدنيا معرفة الله وحبه. أطيب ما في الدنيا معرفة الله، وأحلى ما في الدنيا معرفة الله. والمؤمنون في الدنيا يعرفون الله فيتنعمون بهذا النعيم. وكلما كان الإنسان بالله أعرف كلما كان بهذا النعيم أنعم، فتطيب حياته ويطيب قلبه مهما تقلبت الدنيا من حوله، فيكون في نعيم عظيم. وأطيب ما في الآخرة وأنعم ما في الآخرة رؤية وجه الله الكريم سبحانه وتعالى، والمؤمنون يرون ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة وفي الجنة. وتعلمون من طريقتنا في شرح هذا الكتاب أننا نقتصر على مقاصد المؤلف من الكتاب التي ذكرناها مرارا، ولذلك لا نذكر أقوال المخالفين لأهل السنة والجماعة وشبههم والرد عليها إلا بالمقدار الذي يبين وسطية أهل السنة والجماعة. وهذا من مقاصد الكتاب كما ذكرنا لكم ذلك مرارا وتكرارا. وأهل السنة والجماعة في الرؤية وسط بين طرفين من أهل البدع، فطرف نفى رؤية الله مطلقا لكل أحد، مطلقا يعني لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا يرى الله عندهم في الدنيا ولا يرى في الآخرة، لا يراها المؤمنون ولا غير المؤمنين. وهذا قول الجهمية والمعتزلة والرافضة والخوارج، ينفون الرؤية، وطرف يثبت رؤية الله عز وجل في الدنيا بالبصر ويقولون يرى الله في الدنيا، وأن أولياءهم يرون الله بأبصارهم، وهؤلاء غلاة الصوفية من الاتحادية والحلولية. وآيات القرآن وأحاديث سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم رادة عليهم، وإجماع السلف حجة قاصمة لهم. قال عبد الغني المقدسي: وأجمع أهل الحق واتفق أهل التوحيد والصدق أن الله يرى في الآخرة كما جاء في كتابه وصح عن رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن أبي العز الحنفي: وقد قال بثبوت الرؤية الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام المعروفون بالإمامة في الدين وأهل الحديث. وقال النووي: قد تظاهرت أدلة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة، فمن بعدهم من سلف الأمة على إثبات رؤية الله تعالى في الآخرة للمؤمنين. فإن قال لنا قائل: فما تقولون في قول الله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ قلنا: نقول ما قال ربنا سبحانه وتعالى، ونؤمن أن ربنا لا تدركه الأبصار، والإدراك هو الإحاطة وليس الرؤية. فالمؤمنون يرون ربهم يوم القيامة وفي الجنة بعيونهم من غير إحاطة. قال البغوي رحمه الله: اعلم أن الإدراك غير الرؤية، اعلم أن الإدراك غير الرؤية، لأن الإدراك هو الوقوف على كنه الشيء والإحاطة به، والرؤية المعاينة. وقد تكون الرؤية بلا إدراك. قال الله تعالى في قصة موسى عليه السلام: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. انظروا، فلما تراءى الجمعان، إذن الرؤية حصلت أو ما حصلت؟ قال أصحاب موسى إنا لمدركون، حصلت الرؤية. ولما يحصل الإدراك قال موسى عليه السلام: كلا لن يدركونا. فالرؤية غير الإدراك، غير الإدراك. وسيأتي إن شاء الله مزيد كلام عن الرؤية في قسم السنة من هذا الكتاب الذي بين أيدينا. ولتواتر الأدلة في رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة وفي الجنة، نص جمع من أهل السنة على أن من أنكر رؤية الله بعد العلم كافر. سئل الإمام مالك رحمه الله عمن أنكر رؤية الله فقال: السيف السيف. ومقصوده أنه مرتد يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وسئل الإمام أحمد رحمه الله عمن أنكر رؤية الله فقال: كافر كافر. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والذي عليه جمهور السلف أن من جحد رؤية الله في الدار الآخرة فهو كافر، فإن كان ممن لم يبلغه العلم بذلك عرف، كما يعرف من لم تبلغه شرائع الإسلام. فإن أصر على الجحود بعد بلوغ العلم له فهو كافر. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله عن رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة: من أنكرها كفر. إذا علمنا ذلك نرجع إلى الآيات التي ذكرها المصنف رحمه الله عز وجل. أعد القراءة يا شيخ.
قال رحمه الله: وقوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة.
جعلنا الله من أهلها، أي وجوه يوم القيامة جميلة مشرقة مستبشرة، لأن ربها سبحانه وتعالى يلقيها في ذلك اليوم نظرة وسرورا، نظرة في الوجه وسرورا في القلب. فوجوهها نظرة مشرقة حسنة ناعمة، وقلوبها مسرورة. إلى ربها ناظرة، أي بأبصارها، ولا يحتمل المعنى غير هذا. فإن النظر إذا عدي بإلى لا يكون إلا النظر بالبصر، إذا عدي النظر بإلى فإنه لا يكون إلا للنظر بالبصر. ثم إن الله عز وجل أضاف النظر إلى الوجوه: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فأضاف النظر إلى الوجوه. والنظر بالوجوه إنما يكون بالبصر. ولذلك يا أخوة يقول العلماء: كل تأويل لناظرة هنا بغير النظر بالبصر تأويل باطل بارد مضحك. كل تأويل لناظرة هنا بغير النظر بالبصر تأويل باطل بارد مضحك. قال ابن كثير رحمه الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة من النظارة، أي حسنة بهية مشرقة مسرورة، إلى ربها ناظرة، أي تراه عيانا. وقد ثبتت رؤية المؤمنين لله عز وجل في الدار الآخرة في الأحاديث الصحاح من طرق متواترة عند أئمة الحديث لا يمكن دفعها ولا منعها. فلا يمكن دفعها وعدم الاحتجاج بها، ولا يمكن منع معناها. نعم، الآية الثانية.
قال: وقوله تعالى: على الأرائك ينظرون.
الأرائك يا إخوة جمع أريكة، والأريكة هي السرير المزين المغطى بغطاء خفيف، مثل بعض الأسرة تغطى بما يسمونها الناموسية التي تمنع من الناموس ولا تمنع الرؤية. فالأريكة هكذا سرير جميل مزين مغطى. فالمؤمنون يوم القيامة على أرائكهم، على أسرتهم المزينة الجميلة المغطاة المرفوعة ينظرون إلى ملكهم وما ملكهم الله إياه، وإلى نعيمهم، وينظرون إلى الكفار كيف يعذبون؟ وأعظم ما ينظرون إليه وجه ربهم سبحانه وتعالى. فأعظم وأنعم نظرهم هو النظر إلى الله سبحانه وتعالى. قال ابن كثير رحمه الله: قيل معناه ينظرون في ملكهم وما أعطاهم الله من الخير والفضل الذي لا ينقضي ولا يبيد. وقيل معناه ينظرون إلى الله عز وجل. وهذا اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد، وهذا مقابل لما وصف الله به أولئك الفجار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وقال ابن سعدي رحمه الله: على الأرائك، وهي السرر المزينة، ينظرون إلى ما أعد الله لهم من النعيم، وينظرون إلى وجهه الكريم. فالمؤمنون في الجنة جعلني الله وإياكم ووالدينا ومن نحب منهم يتنعمون حتى وهم على أسرتهم. ومن نعيمهم أنهم على أسرتهم ينظرون إلى ما يسر قلوبهم، فينظرون إلى ملك وفضل لا ينقص أبدا ولا يبيد أبدا ولا يمل أبدا، بل كلما نظروا إليه كأنهم يرونه لأول وهلة. وينظرون إلى الكفار كيف يعذبون فيعظم نعيمهم، لأنه بضدها تتمايز الأشياء. وأعظم ذلك أنهم ينظرون إلى ربهم سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: وقوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة.
نعم، للذين أحسنوا في الدنيا، فعبدوا الله ولم يعبدوا معه أحدا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا ولا قبرا ولا حجرا، عبادتهم كلها لله، لا يصرفون منها شعرة لغير الله. فعبدوا الله كأنهم يرون الله، لأنهم عرفوا الله بأسمائه وصفاته، فعظمت مراقبتهم لله. فإن لم يصلوا إلى هذا عبدوا الله وهم موقنون أن الله يراهم. وأحسنوا إلى خلق الله من البشر وغيرهم الحسنى في الآخرة، وهي الجنة وزيادة، وهي النظر إلى وجه ربهم الكريم، كما فسر الآية بذلك: أعلم الناس بربه وأتقى الناس لربه وأعلم الناس بالقرآن محمد صلى الله عليه وسلم. فقد روى مسلم عن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة، اللهم اجعلنا منه، إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ يقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ وتنجينا من النار؟ قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. هذا تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف يطيب قلب من آمن به أن يرد تفسيره؟ فالله يزيد المؤمنين نعيما على نعيمهم في الجنة بأن يكشف عنهم الحجاب حتى يروا وجهه الكريم سبحانه وتعالى. قال ابن كثير رحمه الله: وقد روي تفسير الزيادة بالنظر إلى وجهه الكريم عن أبي بكر الصديق وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن عباس وسعيد بن المسيب وعبد الرحمن بن أبي ليلى وعبد الرحمن بن صابط ومجاهد وعكرمة وعامر بن سعيد وعطاء والضحاك والحسن وقتادة والسدي ومحمد بن إسحاق وغيرهم من السلف والخلف. وقد وردت فيه أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن المؤمنين يرون الله في الجنة. نعم.
قال: وقوله تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد.
نعم، لأهل الجنة في الجنة ما يشاءون، فلا يريد المؤمن في الجنة شيئا إلا كان، ويكون على أكمل ما يكون. فالله أعد لعباده المؤمنين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فليس في الجنة منغص، وإنما فيها النعيم المقيم. ومن انتفاء المنغصات أن الإنسان في الجنة لا يريد شيئا إلا كان. جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة. ولدينا مزيد، على ما يشاءون، على النعيم الذي في الجنة. لدينا مزيد هو أعظم من نعيم الجنة، وهو أعظم نعيمها، وهو كما في الآية السابقة رؤية الله سبحانه وتعالى. قال ابن كثير: ولدينا مزيد، كقول الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فدل ذلك على أن المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى في الجنة. اللهم يا ربنا إنا نعتقد أن المؤمنين يرونك في الجنة، اللهم فاجعلنا ممن يراك، اللهم اجعلنا ممن يراك، اللهم اجعلنا ممن يراك. وبهذا نكون قد أتممنا القسم الأول من هذا الكتاب. ولذلك قال المصنف رحمه الله: نعم.
قال رحمه الله: وهذا الباب في كتاب الله تعالى كثير.
نعم، تعرف الله إلى خلقه وتعريف الله عباده به سبحانه وتعالى كثير في القرآن. فإن أحوج ما يحتاجه الناس أن يعرفوا ربهم، والقرآن فيه تبيان كل شيء. وكلما عظمت حاجة الناس إلى أمر كان في القرآن أكثر، فأكثر ما في القرآن العلم بالله سبحانه وتعالى. ومن تدبر كلام الله علم يقينا أن عقيدة أهل السنة والجماعة هي الصواب، لأنهم يقولون عن الله ما قاله الله عن نفسه من غير تحريف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف. ولذلك المؤمن بحاجة إلى أن يقرأ مثل هذا الكتاب ليزداد المصيب يقينا، ولينزجر المخالف في الطريق عن المخالفة ويرجع إلى جادة الصواب. نعم.
قال رضي الله عنه: من تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق.
نعم ورب الكعبة، من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق واهتدى. القرآن هدى ونور، والله إنه نور، والله إنه هدى، لكن لمن صلحت نيته وحسن تدبره وصلحت آلته. ثلاثة أمور: أن تكون النية صحيحة بأن يقصد من قراءة القرآن أن يهتدي، لا يقرأ القرآن مجرد تلاوة وحسن صوت، لا يقرأ القرآن في المناسبات فقط، وإنما يقرأ القرآن بقصد أن يهتدي، ينوي أن يهتدي، يريد أن يهتدي، لا يريد أن يثبت ما هو عليه، ولكن يريد أن يعرف الحق، فلا يعتقد ثم يستدل ثم يقرأ القرآن، وإنما يقرأ القرآن ليعرف الحق، لا يقرأ القرآن ليستخرج المتشابه ليتبعه، وإنما ليعرف الحق ويعلم المتشابه بالمحكم. فلا بد من إصلاح النية. وحسن تدبره، والتدبر هو تكرار القراءة مع تأمل المعاني، أن يكرر الإنسان القراءة للقرآن مع تأمل معانيه. ولا بد من صلاح الآلة التي هي القلب، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، فيستمع وهو حاضر ويتدبر ويكرر وقد أصلح نيته وزين تلاوته بنية صادقة خالصة تسبقها، وهو أنه يقرأ لله ليهتدي. فإذا حصل ذلك اهتدى ووصل إلى الحق المبين. أما من أعرض عن القرآن أو لم يفهم القرآن كما فهمه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، فإنه يتخبط في دياجير الظلام، وتعبث الفرق الضالة بعقله. فعلينا أحبتي في الله أن ننتبه إلى هذه القضية الكلية اليقينية. من تدبر القرآن بحسن قصد وصلاح آلة وصل إلى الهداية. والله حتى العاصي إذا قرأ القرآن بحسن قصد وتدبر وحضور قلب سيرى أن المعصية التي يقيم عليها يبدأ قلبه يكرهها وينزجر عنها. من جعل القرآن أنيسه وجليسه لا يحصل إلا خيرا، يسارع في الطاعات وينزجر عن المعاصي، وإن زلت القدم فغلب الضعف البشري فوقع في المعصية لا يقيم عليها، وإنما يندم ويؤوب ويتوب ويكون بعد التوبة خيرا منه قبلها، ويبدل الله سيئاته حسنات. فجعلني الله وإياكم ممن جعل للقرآن أفضل أوقاته ولم يخل يومه أبدا من قراءة القرآن، وجعلنا ممن يتدبرون القرآن، وجعلنا ممن حسنت نياتهم، وجعلنا من المهتدين. وفي الدرس القادم إن شاء الله عز وجل نشرع في القسم الثاني من أقسام هذا الكتاب، وهو دلالة السنة على العقيدة وعلى ربنا سبحانه وتعالى، وبيان أن عقيدة أهل السنة والجماعة هي عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن أهل السنة والجماعة ينطقون في عقيدتهم بما نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجب على كل مؤمن أن يعتقدها، ومن سخر منها فقد سخر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعوذ بالله من سوء الحال. ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على فهم هذا الكتاب وعلى ختمه، وأن يتقبل منا. إذا كان هناك أسئلة نجيب على شيء منها. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا. يقول: هل الكفار ينور الله في عرصات القيامة؟
لا، الكفار محجوبون عن ربهم، لا يرون الله أبدا، لم يروا ربهم بالبصيرة فلن يروا ربهم بالبصر. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل يجوز للمحرم أن يلبس تحت الإحرام التبان للحاجة؟
التبان وهو السروال القصير لا يجوز لبسه للمحرم، إلا لعذر، أما أنه يستحي أو كذا هذا ليس بعذر. يجب أن يتجرد من كل اللباس وأن يلبس الإزار والرداء، لكن إذا كان معذورا كأن كان فيه مرض ويحصل يعني أذى له يمنعه من السير، إذا تجرد من التبان فإنه يلبسه ويفدي. وما جاء عن عائشة رضي الله عنها في الصحيح من أنها كانت تأمر غلمانها بلبس التبان، فذاك كان للحاجة وليس فيه أنها ما كانت تفدي عنهم أو تأمرهم بالفدية. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا يقول: نحن نسكن في المخيمات والبرد شديد، هل يجوز لنا جمع الصلوات بسبب البرد؟
أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يلطف بإخواننا وأن يطفئ نيران الفتن وأن يعيدهم إلى بيوتهم سالمين غانمين. إخواننا في المخيمات يعانون معاناة شديدة، ولا سيما والبرد قادم وهم في مناطق باردة شديدة البرودة، والخيم التي يسكنونها لا تكاد تؤويهم، فضلا عن أن تحميهم من البرد وشدة البرد، وفيهم نساء ومعهم أطفال. ولا شك أنه يجب علينا أن نعينهم، ومن إعانتهم أن ندعو لهم وأن نكثر من الدعاء لهم وأن نتبرع